بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزينا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أحرص أني إن شاء الله أختصر ما استطعت في الأجوبة. الأخ جميل البدر من الأردن، بارك الله فيه، يقول بأن هناك امرأة نوت صيام القضاء ولظروف معينة أفطرت، هل يكون القضاء ليومين؟ أخوي جميل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان يقضي أياما من رمضان ثم حصل له ظرف طارئ كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة للمرأة أو غير ذلك مما يعذر الإنسان بالفطر فيه في رمضان أو في القضاء، فإنها تقضي يوما واحدا ولله الحمد، ما في حاجة أن تقضي يومين، لا تقضي يوم واحد. مفتاح من ليبي يسأل يقول: ما حكم قول مثواه الجنة؟ يقول: هل هذا الكلام سليم؟ أخوي مفتاح بارك الله فيك، للأسف الشديد يحصل خلط عند كثير من الناس، ويعني يتناقلون الكلام ومن دون تثبت ومن دون تحقق. أولا هذه الكلمة تبحث في بابين، الباب الأول فيما يتعلق بالميت، من الخطأ والغلط الكبير أن يقال لمن مات ذهب إلى مثواه الأخير، وهذا غير صحيح، لأن القبر أول منازل الآخرة وليس هو آخر ما يدخله الإنسان، أول منازل الآخرة القبر، فلا يجوز لأحد أن يقول لميت يعني ذهب إلى مثواه الأخير، وهذه كلمة حقيقة خطيرة. هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق ب كلمة مثواه الجنة مثواه النار، في كلام لبعض أهل العلم على أن لفظة مثوى جاءت كثيرا في القرآن في جانب المشركين والكفار الذين يدخلون النار، وبالنسبة للجنة جاء التعبير بالمأوى، ولذلك كره كثير من أهل العلم أن يقال مثواه الجنة، وإنما يقال مأواه الجنة، والكافر مثواه النار. والذي يظهر والله أعلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح ولا يعني يشدد في هذا الجانب، فلو قال مثواه الجنة أو مأواه النار الأمر واسع، لأنه وردت بعض النصوص ما يشير إلى هذا المعنى، وإن كان الغالب التعبير بأن المثوى للنار للكفار والمأوى للجنة، لكن لو حصل لأن النية والغرض والقصد هو معرفة المآل، يعني مثل قول الله عز وجل في قصة يوسف، قال أكرمي مثواه، فالمثوى هو المكان الذي يكون يلجأ إليه الإنسان أو يكون محل حمايته ومحل كذا. عموما التعبير هذا لا مشاحة فيه، ولو قالوا مثواه الجنة أو مأواه النار بحيث استبدلوا هذا مكان هذا لا حرج في ذلك فيما يظهر لي والله أعلم. أبو محمد يسأل من إيران، أبو محمد من إيران يسأل يقول: معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه قال النساء شقائق الرجال، ولها معنيان فيما يظهر. المعنى الأول أن المقصود أن المرأة من الرجل، لأن الله تعالى خلق حواء من آدم، خلقها من ضلع آدم الأيسر، ولذلك النساء شقائق الرجال يعني أنهن من الرجال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني النساء شقائق الرجال، وهو المعنى الثاني، يعني لهن ما للرجال من الحقوق والواجبات إلا ما استثناه النص الشرعي في الكتاب والسنة، بمعنى أن المرأة كالرجل من حيث الأوامر والنواهي، من حيث الحقوق والواجبات إلا ما استثناه النص الشرعي. فأحيانا الرجل والمرأة يشتركان في كثير من التكاليف، في كثير من الأمور، وهذا الغالب. أحيانا هناك أشياء تخص الرجل دون المرأة، منها مثلا تكاليف شرعية، منها واجبات، منها حقوق تخص الرجل، وهناك في المقابل تكاليف وحقوق واجبات على تخص المرأة دون الرجل. هذا المعنى باختصار بارك الله فيك. الأخت سارة من سوريا تقول: هل يجوز أن أصلي السنن الراتبة وأنا جالسة؟ الجواب نعم، يجوز يا سارة أن تصلي السنن الراتبة أو السنن المطلقة وأنت جالسة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى السنة جالسا ليبين أنها على الجواز. ولكن لا بد أن تعلمي شيئا يا أختي سارة، أن من صلى جالسا مع قدرته على القيام في النفل فإن له نصف أجر القائم. فإذا كنت أنت قادرة على القيام وحبيت أنك تصلين السنة وأنت جالسة ما في بأس، لكن لازم تعلمي بأن لك نصف أجر القائم، نصف أجر القائم. أما الفريضة فلا يجوز الصلاة أن يصلي المسلم جالسا مع قدرته على القيام، الفريضة لا تختلف عن النافلة، فتنبهي لهذا. الأخت أم عبد الوهاب من كندا تقول بأن في فصل الصيف صلاة العشاء تكون تقريبا الساعة 11 ليلا، تقول: أحيانا يغلب علي التعب وأحتاج إلى النوم فأصلي العشاء قبل الأذان، هل يجوز ذلك؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة، ما يجوز، ما يجوز للإنسان أن يصلي قبل الوقت إلا بنص شرعي، مثل المسافر يقدم العشاء مع المغرب، يقدم العصر مع الظهر، قدمها على الوقت لأن في نص شرعي. أما أنه يكون الإنسان المقيم يصلي دائما قبل الوقت مثل صلاة العشاء فهذا لا يجوز. فيا أخت الفاضلة أمامك خياران، الخيار الأول أنك تنامين وبعدين تستيقظين قبل الفجر بساعة أو بخمس وأربع دقيقة مثلا وتصلين العشاء، لأن للعشاء وقتان، وقت اختيار وقت اضطرار، وقت الاختيار عند منتصف الليل ينتهي، وقت الاضطرار إلى أذان الفجر. فهذا يعني دائما أوصي به إخواني خاصة في مناطقكم، هذه مناطق اللي الليل فيها قصير وما يتحملون، أقول يعني ينامون، يصلون المغرب وينامون ثم قبل الفجر بساعة بخمسة وأربعين دقيقة يصلون العشاء. الأمر الثاني، ممكن أنك إذا غلب على ظنك عفوا بأنك ما تستطيعين القيام ولا تستطيعين تحمل البقاء فتجمعين العشاء مع المغرب جمعا وليس قصرا، يعني تصلينها أربع ركعات، لكن على أن لا يكون على الدوام والاستمرار وإنما وقت الحاجة والاضطرار. حسناء من اليمن، حسناء تقول بأن خالها متزوج امرأتين، تقول: أمي أرضعت واحد من عيال المرأة الأولى، هل يجوز لأخوي الأصغر أن يتزوج بنت المرأة الثانية؟ هل يجوز لأخوي الأصغر أن يتزوج بنت المرأة الثانية؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة حسناء بارك الله فيك. أولا بالنسبة الوالد لما أرضعت، تقولين أرضعت واحد من عيال المرأة الأولى، الولد هذا الولد أصبح أخوكم، أما إخوانه وخواته ليسوا بإخوانكم من الرضاعة، هذا الولد اللي رضعته الوالدة والدتك يا حسنة هو اللي أصبح أخوكم من الرضاعة، أما إخوانه وخواته ليسوا إخوانا لكم من الرضاعة. ولذلك أخوك يجوز يتزوج أخو هذا يتزوج أخت هذا الولد من أمه وليس من الزوجة الثانية. أنا أبسط لك وأقرب لك حتى أبين لك بأن ما له علاقة، اللي له علاقة الولد هذا اللي أرضعته أمك هو اللي ما يتزوج منكم، ما يتزوج مثلا بنات الوالدة. لماذا؟ لأن إخوانها من الرضاعة. فيجوز يا أخت الفاضلة حسناء. عائشة بارك الله فيها تقول بأن مبتعثة في أمريكا، تقول: ما حكم السلام على الشخص الغريب؟ تقول: بوجود حائل كالقفاز أحيانا تقول يوزعون علينا شهادات شكر وشيء من هذا القبيل. عائشة بارك الله فيك وحفظك الله عز وجل. أخت الفاضلة يعني المسائل هذه المرجع فيها إلى الشرع، المرجع فيها إلى الشرع وليس إلى العادات وليس إلى التقاليد. ولذلك الشرع عندنا يأمرنا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصافح من لا يحل عليها من الرجال الأجانب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، ولما جاء يبايع بايع الرجال بالمصافحة، أما النساء فبايعهن بالكلام. تقول عائشة: ما صافح النبي عليه الصلاة والسلام امرأة لا تحل له بيده، فكان يبايعهن بالكلام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. ولذلك أخت الفاضلة، حتى لو كنت تعيشين في غير بلاد المسلمين، يجب أنك تتمسكين بدينك، والآخرون يحترمون الإنسان يتمسك بدينه. فأنت قبل ذلك قولي: هذا ليس احتقار وليس تكبر، ديني يأمرني بذلك. ولذلك نجد الآن حتى هناك، أنا أرى بعض بناتنا الطيبات وكذا، لما تجي تستلم تضع يدها على صدرها هكذا، يعني كأنها هذه تحية بأني ما أصافح، كأنها علامة، يفهم الآخرون بأن لا تصافح. يا أخت الفاضلة، أهم شيء شوفي ماذا قال ربنا جل وعلا في كتابه، وماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. والاعتزاز بالدين حقيقة شرف للمسلم أينما كان وأينما حل وأينما ارتحل، لكن أهم شيء استخدام الحكمة، استخدام اللين والرفق، استخدام الإقناع. لما تقول والله هذا ديني يملي علي، الآن بعض الناس عندها العادات مقدمة على كثير من الأشياء، مقدمة حتى على الدين يتمسك فيها، ويحترمون الآخرون، يقول هذا عنده عادات وتقاليد، ويمكن أحيانا تكون مصادمة للشرع. طيب كيف الدين إذا كان إنسان متمسك به؟ دين ربنا جل وعلا، دين ربنا جل وعلا الذي أنزله وأمرنا باتباعه. ولذلك أخت الفاضلة، يعني استعملي أسلوب الإقناع. أميرة من أمريكا أيضا تقول: ما حكم خروج المرأة بالسيارة تقودها لتقضي حاجاتها لوحدها؟ أختي أميرة بارك الله فيك، يجوز للمرأة أن تركب السيارة هناك مثلا، وتذهب إلى المتجر، وما دام أنها لا تسافر وإنما تكون في حدود منطقتها وبلدها ومدينتها، ما في بأس تروح للسوق تقضي الحاجات، وهذا أمر جائز ولله الحمد والمنة. أم محمد كريم من كندا تقول: كم ميراث الأم من ولدها المتزوج وعنده أولاد، وهل ترث من المعاش الذي تدفعه الدولة كل شهر للزوجة؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للأم إذا توفي ولدها وكان هذا الولد خلف زوجة وأولاد، فإن الأم تأخذ السدس، لها سدس تركة الولد، سدس تركة الولد، وبالنسبة للزوجة تأخذ الثمن، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. بالنسبة للراتب اللي ذكرتيه المعاش، هذا يرجع إلى قانون الدولة. فإذا كانت الدولة تقول يعني هذا الراتب يعطى للزوجة وأم الزوج وأم المتوفى يعني، والبنات غير المتزوجات أو الأولاد غير البالغين، يلتزم بهذا. فهذا ترجعين في إلى القانون أخت الفاضلة. فما الذي في القانون؟ هل أنت تدخلين، هل الأم هذه تدخل ضمن تقسيم هذا الراتب، راتب المعاش أم لا؟ يعني هي راتب المعاش هذا التقاعد هذا ليس تركة بارك الله فيك، هذا لا يسمى تركة. أمة الله من إيطاليا تقول: عندنا في المغرب المرأة لما يموت زوجها تلبس لباسا أبيضا في أبيض، تقول كل شيء أبيض، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي يموت عنها زوجها يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام لما جاء في القرآن والسنة الأمر بذلك. وتجتنب المرأة المحادة 5 أشياء: تجتنب الطيب، تجتنب الكحل تضعه في العين، تجتنب لبس الثياب الجميلة، تجتنب لبس الذهب، تجتنب الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. فبالنسبة لللباس، تلبس اللباس العادي، ليس لباس الزينة ولا لباس الحفلات ولا لباس الأعياد والمناسبات، لا، وإنما اللباس العادي اللي تلبس نساء البلد. بعض نساء البلد اللي ثياب البيت، بعضهم يلبسون الكحلي، الأسود، الأبيض، الأحمر، الأخضر، المهم لباس البلد. أما أن تقوم المرأة فتخصص لباسا أبيضا تحاد فيه، هذا بدعة، مثل اللي تلبس لباس أسود تحاد فيه، هذا بدعة أيضا. فتخصيص العزاء، تخصيص يعني لباس الحداد بالنسبة للمرأة على زوجها بالأبيض أو بالأسود، هذا من البدع، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وإنما تلبس اللباس العادي الطبيعي اللي يلبس نساء البلد. أبو عياش من سوريا يقول: بعت عقار وبعد زمن شعرت أنه في غبن، لأن هناك زيادة في المساحة عن العقد المكتوب، هل يحق لي قياس المساحة من جديد؟ أخوي أبو عياش بارك الله فيك، بالنسبة للخيار عندنا في الشريعة عندنا أنواع من أنواع الخيار، خيار المجلس وخيار من ضمنها خيار الغبن. فالشخص إذا باع سلعة واكتشف بعد ذلك أنه غبن، بحيث أن السعر الذي باعه حقيقة يعني في خسارة وفي نقص وغير الذي يباع في السوق، لأن من الناس من يكون مثلا ما عنده حسن تدبير، ما عنده حسن تصرف، استعجل، فلك الحق الكامل يا أخي الفاضل أنك تسترد عقارك، تسترده، طبعا تخاطب الشخص الذي اشترى، قل له والله أنا غبنت وفي ظلم وقع علي، المبلغ إذا كان كبير، أما الغبن اليسير لا، يعني مثلا أفترض عقار قيمته 100,000، قيمته في السوق 100,000، أنت بعته مثلا 995,000، 5,000 نقص، هذا ليس غبن، هذا غبن صحيح يسير وغرر، لكن هذا ما يحق لك أنك تتراجع عن البيع وتطالب هذا الرجل، لأن هذا يحصل. لكن مثلا لو أنك أنت بعته 950,000 مثلا، الفارق كم؟ 50,000 مثلا، عفوا 95,000، أنا تكلمت أقول 100,000، 100,000 يعني لو مثلا العفو أنا أخطأت في الرقم، 100,000 لو مثلا قلنا بعته ب 97,000 مثلا أو ب 95,000، الفارق 5,000، هذا غبن لكنه يسير. لكن إذا بعته مثلا ب 50,000 هذا غبن كبير جدا، أو حتى ب 60 أو 70,000، 30,000 كثير جدا، فيحق لك يا أخي الفاضل أنك تطلب يعني إرجاع البيع، أو تقول للشخص مثلا بأنك أنت الآن غبنت وعطني الفارق هذا، أو أرضني بما يصل إليه أو قريب منه، أو قريب منه، لك الحق الكامل. هذا يسمى خيار الغبن، والشريعة ولله الحمد تحفظ للناس حقوق، لأن أحيانا بعض الناس قد يبيع مستعجلا، يبيع وهو عنده عدم معرفة بالسوق. ولذلك جاء رجل اسمه حبان بن منقذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيه هو أصيب بضربة في الرأس، وكان فيه ثقل في اللسان، فكان يخدع في السوق، يخدعونه الناس يعني من حيث الزيادة والنقص، فاشتكى ذلك إلى النسب، فقال يعني إذا بعت فقل لا خلاب، يعني لا خيانة ولا غدر ولا خديعة، ما تخدعوني. ولذلك جعل له الخيار عليه الصلاة والسلام. كريمة من المغرب تقول: هل يجوز إطالة السجود في إحدى السجدات من صلاة الفريضة إذا وجد الإنسان رغبة في الدعاء؟ الجواب نعم، يجوز. إذا مثلا إنسان بدأ يدعو بدعاء طويل فأطال السجدة أكثر من اللي قبلها، ما في بأس ولله الحمد والمنة، لكن الأفضل يا كريمة أن الإنسان يجعل صلاة متوازنة، بحيث يجعل الركوع مناسب للقيام، السجود مناسب للقيام، لأن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان أن يطيل، ما في بأس والحمد لله. مساعد كريم من ألمانيا يسأل يقول: هل ترك فراش النوم مفروش في البيت من غير أن يستخدم أو يستخدمه أحد ينام فيه، هل ينام فيه الشيطان؟ مساعد بارك الله فيك ورضي الله عنك، لعلك أنت سمعت عن حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الفراش وقال: فراش لك وفراش لزوجك وفراش للضيف وفراش للشيطان. هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معناها الذي يذهب إليه الناس إذا كان عند الشخص مثلا فراش رابع أنه ما يصلح لأن هذا للشيطان ينام فيه، لا، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتوسع الناس التوسع في الفراش الذي لا يستخدم. يعني الآن مثلا بعض الناس يشتري فراش ولا يستخدم، ما حد يستخدمه، يعني بعض الناس بارك الله فيه عائلته نفترض 3 أنفار، زين، عائلته 3 أنفار، يروح يبني بيت يحط 20 غرفة مثلا، 20 غرفة، ويضع في كل غرفة سريرين مثلا، واللي يستخدم في البيت 3 غرف أو 5 غرف أو 10 غرف. ليش 20 غرفة هذه مثلا؟ أنا أضرب مثال، طبعا شخص عنده مثلا بنى فيلا
وراح يضع 10 غرف والعائلة كلها تحتاج إلى 3 غرف أو 4. هذا المقصود، أن الإنسان لا يتوسع، هذا المعنى. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر ذلك أراد هذا المعنى، أراد هذا المعنى. أما قضية أن الإنسان، بعض الناس مثلا عائلته محدودة لكن يجونه ضيوف، يجونه ناس باستمرار، يحتاج إلى غرف، يحتاج إلى فراش، يحتاج إلى يعني مثلا أثاث، ما في بأس ولله الحمد. حتى لو كان يأتي في الشهر مرة أو في كل شهرين مرة، هذا يحتاج، هذا لا يدخله مثل هذا الأمر. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. في معنى آخر لعلك تقصده، بأن الإنسان إذا ترك فراشه عليه قبل أن ينام إذا رجع إليه أن ينفضه بيده أو بداخلة إزارة، داخلة الإزارة يعني يحط إزارة في الطريقة هذه ينفضه ويمسح الفراش، لأن المقصود قالوا حتى لا يكون قد خلفه على فراشه شيء، قد يكون نمل، دودة، حشرة، شيء. هذا الذي قصده العلماء، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى معاني أخرى، لكن فيما يظهر لي بأنها بعيدة. محمد عبد اللطيف من السعودية بارك الله فيه يقول: ممكن ترتيب الأقارب في آخر سورة عبس؟ يقول: كيفية ترتيبهم؟ أخوي محمد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالملاحظ في سورة عبس أن الله عز وجل رتب قضية يوم يفر الفرار، فرار الإنسان يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه، الفرار من الأبعد قبل الأقرب، لأن أقرب شخص إلى الإنسان هو ابنه الذي هو فرع منه. ولذلك يوم يفر الفرار، يوم يفر المرء من أخيه، لأن الأخ في الغالب ما يلتقيه الإنسان دائما ولا يشاهده دائما، من أخيه وأمه، ذكر الأم يوم يفر المرء من أخيه وأمه، لأن الأم في الغالب أنها ليست كالرجل تدفع، وأبيه وصاحبته يعني زوجته القريبة إليه الحبيبة إليه، وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا هو المعنى. لكن لاحظ في آيات الافتداء الواردة في قول الله عز وجل: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي يومئذ، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. ببنيه هذا يسمى الافتداء وليس الفرار، خلاص، لأن الآن حكم عليه بالنار، قضي عليه بالنار. الآن لما قضي عليه بالنار هذا المجرم يتمنى أن يفتدي بأقرب واحد إليه وهو الابن، الأبناء، بخلاف الفرار جعل الأبناء آخر شيء. ببنيه وذكر بقية الأصناف، هذا المعنى بارك الله فيك. عائشة من المغرب تقول: هل يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة؟ الجواب نعم، في قول جماهير أهل العلم، ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب تغطية المرأة قدميها في الصلاة. هناك قول لبعض العلماء بأنه لا يجب، اختاره جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق ومن مشايخنا المعاصرين. عموما المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، وإذا حصل وقدر بأن انكشف شيء من قدميها لا تعيد الصلاة لوجود الخلاف. محمد من أسبانيا يسأل عن ذكر الله عز وجل، يقول: ذكر الله عز وجل في القرآن المسلمين والمؤمنين، هل هناك فرق؟ أخوي محمد بارك الله فيك، فيه ألفاظ ترد في القرآن يعني محل كلام عند أهل العلم، مثل الفقير والمسكين، هل هما شيء واحد أم شيئان متباينان؟ مثل الإسلام والإيمان، هل هما شيء واحد أم شيئان مختلفان؟ يعني يذكرون أشياء كثيرة في هذا السياق. فسؤالك الآن تقول: هل في فرق بين الإسلام والإيمان؟ من أهل العلم يقول لا فرق بين الإسلام والإيمان، كما هو مذهب البخاري ومذهب جمع من العلماء، يقول هو شيء واحد. من أهل العلم يقول لا، الإسلام غير الإيمان، الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال القلبية، ومن أهل العلم من يذهب إلى النظر إلى سياق الآيات، فإذا جاء لفظ الإيمان والإسلام في سياق واحد يفترقان، فالإسلام يكون الأعمال الظاهرة والإيمان يكون الأعمال القلبية، مثل من قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قالوا. فالله عز وجل فرق بين الإسلام والإيمان. وأما إذا جاء ذكر الإيمان فقط فيدخل فيه الإسلام، أو جاء ذكر الإسلام فقط فيدخل فيه الإيمان. ولذلك هذه من الألفاظ التي يعبر عنها بعض العلماء: إذا اجتمع افترق من حيث المعنى، وإذا افترق اجتمع من حيث المعنى. بارك الله فيك. وصية من تركيا تقول: هناك شخص عزيز علي، تقول داس طرفي وحاول أنه يعتذر مني، تقول أنا ما أقدر من داخلي أني أسامحه، تقول يعني ما حكم ذلك؟ وصية بارك الله فيك، يعني أنت واضح بأن هناك شخص أخطأ عليك وآذاك بالكلام وتألمت وتأثرت كثيرا، ما دام أنه قد اعتذر وطلب العفو والصفح فاعفو عنه. فالله عز وجل دعانا إلى العفو إلى الصفح يا أختي الفاضلة. يقول جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يقول جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. ولذلك يقول أيضا جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أختي الفاضلة، شوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قصة الإفك الطويلة، ما أحب أني أذكرها لأن تأخذ وقت، في قصة الإفك التي ابتليت فيها عائشة ونجاها الله، أصبح قرآن يتلى إلى يوم القيامة في تبرئة هذه البتول الطاهرة حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق تفاجأ فصل محزن من الفصول الحادثة، وهو أن مصطح بن أثاثة اللي يعيش في بيت أبي بكر، أبو بكر هو اللي رباه، هو اللي أنفق عليه، هو اللي احتضنه، وهو يعني رعاه رعاية أكثر من أولاده، تفاجأ بأن مصطح هو الذي من جملة الضحايا الذين وقعوا، الذين خاضوا في عرض عائشة. طبعا هو مؤمن لكنه ضحية إعلام مضلل، ضحية كلام. فأبو بكر غضب وحق له أن يغضب، قال: والله لا أنفق عليه. فأنزل الله عز وجل قوله في سورة النور: ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى الآيات. قال تعالى في آخرها، في آخر الآيات: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى يا ربي. فأعاد النفقة وما عاتب مصطح. ولذلك تلفاضل العفو طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ما دام اعتذر ويعني وذكر ذنبه وخطأه وتأسف وقال يعني كذا، أنا أعتقد بأن أنت إنسانة صالحة ومؤمنة، يعني تتغاضين عن مثل هذا وتتخلقين بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بأخلاق أهل الإسلام من العفو والصفح. أم أديب من أندونيسيا تقول: هناك امرأة توفيت من 4 سنوات، تركت أمها وزوجها وابن وابنه وأخواتها وإخوانها، تقول: وإلى اليوم ما قسمت التركة. تقول الأم من سنة دخلت في مرحلة الخرف، كيف تعطى نصيبها؟ أم أديب بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإخوة والأخوات محجوبين، الإخوة والأخوات هؤلاء حجبهم الأولاد. الأمر الثاني، التركة توزع بين الأم والزوجة والأولاد فقط، الأم السدس والأم المرأة اللي توفيت لها السدس وزوجها له الربع، العفو زوجها له الربع، زوج المرأة له الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبقية التركة بين الأبناء وبين البنات. بالنسبة لنصيب الأم، يجب أن يوزع الآن، يجب أن يفرد نصيبه حتى لو كانت مخرفة. لماذا؟ لأن هذه المرأة لها ورثة، المرأة هذه الأم لها أولاد يرثونها، ولذلك من الظلم عدم إعطائها نصيبها من التركة. كان الواجب في حال صحتها وعقلها معها تعطى. الآن لا يعني كونها دخلت في مرحلة الخرف إنما تعطى، لا تعطى بارك الله فيك. ولذلك اعزلوا نصيبها، وإذا توفيت فنوزع على تركتها. أم مروان من عجمان بارك الله فيها تقول: هل يجوز استخدام زيت الحشيش للشعر؟ أختي أم مروان، طبعا أم مروان ليست الوحيدة، جاءتني رسائل كثيرة من أبوظبي ومن دبي ومن خارج الدولة، من أخوات النساء وبنات يسألون عن يعني زيت الحشيش. يقولون هل يجوز للمرأة أن تستخدم زيت الحشيش للشعر؟ إذا كان يا أخت الفاضلة أم مروان، إذا كان زيت الحشيش هذا هو المعروف، الحشيش المسكرة المخدرة اللي المعروفة، وهذا الزيت ما خلط بحيث أنه استهلك في مادة بحيث أن تذهب يعني مادة السكر اللي فيه، فإنه حرام ولا يجوز، لا يجوز استعماله. فإذا استهلك في مادة بحيث أنه ذهب شيء اسمه زيت حشيش لكن أضيف إلى مادة وهذه المادة استهلك فيها هذا الزيت، ما في بأس في في فيما يظهر. أما إذا بقي وأضيف إليه مواد بسيطة غير مؤثرة ولا يستهلك فيها، فهذا ما يجوز، وعلى المرأة أن تتق الله وأن يعني تنتبه لمثل هذه المسائل المتعلقة بالحلال في الحلال والحرام. أمة الله من الأردن تقول: ما جزاء من يفرق بين زوجين ويستغل المشاكل البسيطة التي تحصل بينهما ويحاول أن يدفع إلى الطلاق ويتحدث بأن الطلاق سهل والرجال يأخذ زوجة ثانية وغير ذلك؟ أمة الله بارك الله فيك، هؤلاء حقيقة الذين يسعون للتفريق بين الأزواج، يسعون للتفريق بين الأحبة، هؤلاء رسل إبليس، هؤلاء وكلاء عن الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك استحقوا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. النمام المفسد بين الأحبة، المفرق بين الأزواج، النمام الذي يحترف الإفساد في الأرض والعياذ بالله، بحيث تجعل البيوت المطمئنة الآمنة تلتهب بنيران الفتنة والقلق، يفرح لمثل المشاكل، وإذا رأى اثنين متصافيين أصابه الغم والهم، ما يرتاح إلا يفرق بينهم. ولذلك سبحان الله، أنا لما قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قديما: لا يدخل الجنة نمام، قلت سبحان الله العظيم، يعني هذا الفعل معقول أنه يحرم الإنسان دخول الجنة؟ فلما بدأنا نسمع مشاكل الناس وحوادث الناس، بيوت آمنة مطمئنة مستقرة يعني على أحسن حال، فجأة تدمر وتنسف بمفسد أو مفسدة والعياذ بالله، دخل مثل الساحر والعياذ بالله، قرقر في أذن الزوج أو قرقر في أذن الزوجة، وجعل البيت يلتهب من نيران الفتنة. سبحان الله العظيم، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء ملعونين يا أخت الفاضلة في كتاب الله، ملعونين في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يجب على كل إنسان يعني أسهم في تفريق أسرة وفي تدمير يعني حياة زوجية، أن يتوب إلى الله قبل أن يلقى الله، وإذا كان فعلا تسبب في هذا يجب عليه أن يعتذر، ويجب عليه أن يطلب الحل، لأن يوم القيامة ما في دراهم ودنانير، حسنات وسيئات. ولذلك أقبح بشر هؤلاء الذين يدمرون الأسر، هؤلاء الذين ينسفون هذه البيوت نسفا حينما يعني يتدخلون في خصوصيات الزوجين، حينما يسهمون إسهام في شرخ هذا البيت وضربه في أصوله من خلال نميمة وكلام وقالة. للأسف بعض أخواتنا الطيبات المصليات المسميات فيهن بساطة، تجيها حرمة وتقول لها يعني كلام تجعلها يعني تنقلب على زوجها، تنقلب على الأسرة، تتمرد على قانون البيت. ما سافر بكم زوجكم، أبوكم ما طلعكم، ما سافر بكم بالصيف، ما طلعكم، ما جاب لكم، ما كذا ما كذا. بعض الأسر عندها خصوصيات، بعض الأسر لما تعيش حياة البساطة ترى بأن أفضل من هذه الفشخرة وهذا التصنع الذي يمارس أغلب الناس، وربما يقترضون حتى أن يظهرون للناس بمظهر الغنى ومظهر كذا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. ولذلك أخت الفاضلة، للأسف الشديد يمكن أطل في الجواب لأن كثير من الناس يشتكون، وردتني عبر خدمة الواتس أب والله رسائل ليست فقط تدمع العيون، والله تدمي القلوب، تدمي القلوب. أسر دمرت وشتتت بسبب إنسان ما يخاف الله وإنسان ما تخاف الله. ولذلك هؤلاء جزاؤهم عظيم في الدنيا قبل يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه في الآخرة من البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم. البغي، الظلم، الاعتداء على الناس، الناس آمنة مستقرة ويدخل هذا الشرير أو تدخل هذه الشريرة إلى هذا البيت وتقرقر فيه كما يقرقر الشيطان في أذن الساحر، أو الساحر يقرقر في أذن الشيطان في الساحر في أذن غيره، هذا والعياذ بالله من أعظم الفساد في الأرض، من أعظم الفساد في الأرض. ولذلك أختي الفاضلة يجب على المرأة أن تتفق مع زوجها على يعني أشياء من ضمنها قطع مثل هذه الوشايات والقيل والقال، ويجب أن تكون هناك مصارحة ومكاشفة وثقة تكون حاضرة بين الزوجين، وأن لا يستمعوا لأحد. وللأسف وسامحوني أقول هذا الكلام، يعني فيه بعض أطراف الأسرتين، الوالدين من هنا أو الوالدين من هنا، يتدخلان بخصوصية الزوجين وهم ليس لهم علاقة، هكذا فضول يتدخلون ويدمرون أسرة يعني مستقرة آمنة. تجي أم الزوجة أو أم الزوج وتحاول أنها تجعلهم تفرض عليهم بعض الأشياء حتى تشبع غرورها وتشبع تقضي وطرها من هذا الغرور والعجب الكبر والعياذ بالله، ولازم تسوون اللي أقوله. ونفس الشيء من الجهة المقابل، اتقوا الله. يعني بعض الأمهات للأسف الشديد أسهمت في تدمير أسرة بسبب تدخلها الأرعن. كثير بعض الآباء دمر أسرة بسبب تصرفاتها الرعناء، تصرف أرعن ودمر حياة ابنه ودمروا حياة بنتهم بتدخلهم. ما لكم علاقة، الرجل الآن منذ أن أخذ هذه المرأة خلاص هو مسؤول عنها أمام الله عز وجل وأمام الناس وأمام القانون وأمام كل شيء. هي ولذلك حق الزوج عليها أعظم من حق والديها عليها ما دام دخلت الأسرة. ولذلك أختي الفاضلة إذا كان عندك مشكلة صارحي زوجه، قولي له الكلام هذا اللي يقال غير صحيح، أو هذا الذي يستهتر يقول والله حرمة تجي بدل حرمة، بنات الناس لعب، حرمة تروح وحرمة تجي، بنات الناس لعب، ما دام مصلية مسمية طيبة خيرة دينة تقية نقية، يعني بنت أصول وبنت حلال ومربي عيالها وحافظ على زوجها، كيف حرمة تروح علشان والله يعني تقضين وطرك وتشبعين غرورك أيتها الأم أو الأب وتفرض شيء ما لك علاقة فيه، تقول هذه تروح وتجي مكان أخرى؟ اتقوا الله، خافوا الله، ألا تعلمون بأنكم ستقفون بين يدي الله؟ وأن هذا الكلام حتى لو لبستم لباس النصح، بعض الناس يقول لك والله أنا خايف على ولدي، أو تقول خايف على بنتي، أو خايف على كذا، مو بصحيح. الله عز وجل يعلم بأن هذا كذب، الله ما يخفى عليه شيء اللي في القلوب، هو علام الغيوب، الأسرار عنده علانية سبحانه وتعالى. فدعكم من دموع التماسيح، دعكم من المسكنة، دعكم من كذا، واتركوا الأزواج يعيشون حياتهم، هم يفصلون حياتهم على اللي يريدون. المرأة ما دائما المرأة تشوف إيش اللي يبغاه زوجها، إيش اللي يبغاه زوجها وتمشي معه. اللي يخرب المرأة أختها ولا أمها ولا عمتها ولا خالتها، أبدا. أغلب النساء راضية، هي مقتنعة، عارفة زوجها ماذا يريد، عارفة حالة زوجها، عارفة إمكانات زوجها المادية والاجتماعية، فهي متفقة مع في انسجام. فيأتي طرف آخر يحاول يتدخل. فلذلك أختي الفاضلة هؤلاء جنس ملعون والعياذ بالله بلسان الشرع، هؤلاء ممقوتين، هؤلاء الجنة عليهم حرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان عندك مشكلة حاولي تحليها يا أختي الفاضلة مع زوجك بالتي هي أحسن. عبد الله سالم من الإمارات يقول ما حكم أكل الضبع؟ أخوي الفاضل بالنسبة لأكل الضبع أخوي عبد الله محل خلاف بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى جواز أكل الضبع، وذكر بأن الضبع صيد، حديث جابر رضي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع قال الضبع صيد، ولذلك أجازه طائفة من أهل العلم. من أهل العلم من قالوا بأن الضبع محرم أكله، وذلك لكونه مشتمل على ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، بل هو من أخبث السباع. وأنا ما أخفيك يا أخي الفاضل، أنا كنت أفتي قديما بجواز أكل الضبع لحديث جابر، لأنه حديث صحيح وصريح. لكن حقيقة فيما بعد، بعدما تأملت المسألة ونظرت فيها، ذهبت إلى أنه يحرم أكل الضبع، وذلك لسببين. السبب الأول أنه ذناب، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الأمر الثاني أن حديث جابر في احتمال على أنه ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضبع، وإنما قصد بأنه إذا صاده المحرم فإنه صيد فيه الفدية، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ولذلك أنا أفتي الآن بأن أكل الضبع لا يجوز لهذين السببين. الدكتور رزكار، دكتور رزكار من ألمانيا، طبعا أخوي الدكتور بارك الله فيك الفاضل، أنت سألت مجموعة أسئلة، في هذا صعب أني أجيب على جميع أسئلتك، لكن اخترت سؤال واحد فإن شاء الله في المستقبل بإذن الله أجيب على بقية أسئلتك. طبعا الدكتور رزكار يقول بأن فصل الشتاء عندهم قصير، يقول دائما تفوتني صلاة الظهر والعصر وأصليها، يقول يعني في الليل أقضيها، ويقول أحيانا أصلي يعني بالنسبة لعملي يقول صعب جدا لأني في عيادة وكذا، وأيضا أمسح على الجوربين، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي رزكار بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وهنيئا لك هذا الحرص على أداء العبادة. أخوي الفاضل الصلاة أعظم موضوع، لا تتساهل في قضية الصلاة، فالله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال جل وعلا وأقم الصلاة لذكري. ولذلك الصلوات الله عز وجل جعلها خمسة أوقات، ما تجمع بمثل هذه الطريقة ولا تؤخر عن وقتها إلا بنصوص شرعية مثل السفر، مثل الحاجة أحيانا والضرورة. ولذلك خلف فاضل يجب عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، لأن الله قال كتابا يعني فرضا موقوتا له وقت ابتداء وانتهاء. إذا كنت مسافر ممكن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. إذا اضطريت أحيانا عندك عملية جراحية، عندك مريض، تعرف بأن ما يمكن أنك ستصلي إذا دخلت العيادة بعد الظهر، ممكن تجمع العصر مع الظهر أحيانا من دون قصر، أربع ركعات أربع ركعات. أما أنك تؤخر الصلاة حتى يفوت وقتها بعد المغرب، هذا شيء عظيم يا أخي الفاضل، شيء عظيم. وأنا لا يعني لا أتصور أن إنسان مهما كانت حرفته ومهنته أنه ما يجد وقت. ولذلك أنا أنصحك يا أخي الفاضل، أنت الآن أكيد عندك ما تسمونه البريك، يعني الفترة اللي تتغدى فيها تشرب قهوة ترتاح، هذه الفترة يا أخي الفاضل استثمرها في الصلاة. يعني أنت تكون مستعد على وضوء متوضي وجاهز وصلى الظهر، اقرأ الفاتحة فقط. يعني الظهر الآن لو حسبناها يا دكتور، الظهر لو حسبناها ما تستغرق منك ثلاث دقائق، صدقني ثلاث دقائق أربع دقائق بالكثير. معقول ما تجد أربع دقائق يا دكتور؟ أربع دقائق الله أكبر، تقرأ الفاتحة بس، ها، ولما تركع تقول سبحان رب العظيم مرة واحدة، سمع الله لمن حمده، تسجد تسبيحة واحدة، وهكذا صدقني أربع دقائق وأقل. وأربع وممكن أنك تجمع العصر أو تصلي العصر في وقتها أيضا، أربع دقائق خمس دقائق، وكذلك إذا احتجت تجمع العصر مع الظهر على أنك لا تترك الصلاة حتى يدخل وقت المغرب، لأن هذا مسألة خطيرة. يقول أبو بكر إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، فاحرص على هذا. وبعدين مسحك على الجوارب تقول لأني كذا، ما في شيء مشروع هذا ولله الحمد. فالراجح من أقوال أهل العلم ما دامك أنك لبست الجوربين على طهارة فتمسح عليهما بارك الله فيك وتصلي بشكل طبيعي. هذه نصيحتي لك، وجرب هذا يا أخي الفاضل، جرب هذا وانصح زملائك من الدكاترة، لأني تأتيني أسئلة للأسف كثير، سواء دكاترة أو موظفين أو عاملين، يتصورون بعض الناس يقولك حتى الثوب هذا ما أصلي فيه، لازم يجيب ثوب خاص للصلاة. سبحان الله العظيم، يعني لباس الطبيب لباس العامل حتى لو كانت فيه رائحة ما دام ما في ما هو بنجس ما في شيء يصلي فيه. يقولون لي بعض الإخوة اللي يشتغلون في المطاعم، يقول طيب إحنا البدلة اللي نلبسها رائحة الطعام، ما فيها شيء، صلوا، رائحة الطعام طاهرة، رائحة الطعام طاهرة، ولذلك تصلون بارك الله فيكم. طيب اعتذر منكم، خلاص وقت البرنامج انتهى. عند الأخ خالد من لوكسمبورغ، وهي ويعني مجموعة كبيرة، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على بقية أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس آب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.